بودكاست سكاي نيوز عربية.
أهلا بكم، معكم آسيا البشارة وتستمعون إلى برنامج يا أساطير من بودكاست سكاي نيوز عربية. حديثنا اليوم عن الشر في ميثولوجيا الحضارات القديمة. من البديهي القول إن الأساطير مشهورة فقط بسبب الشرور، لأن انتصار الخير على الشر هو كل ما تدور حوله القصة. إذا لم يكن هناك شر فلن يكون لدى الأبطال ما يفعلون، تصبح الأسطورة بأكملها بلا معنى. وهناك الكثير من الشخصيات التي كانت شريرة وجلبت الدمار إلى العالم، وتم تسجيلها في أساطير كل حضارة بنسخة مختلفة. المفهوم الرئيسي لكل هذه القصص والروايات هو أن الخير يهزم الشر ويعود العالم إلى السلام مرة أخرى. قد يتساءل البعض منكم، لماذا سنتحدث عن الشر إذن بعد إدراكنا لمفهومه وأهدافه؟ الموضوع مستمعين الكرام أكثر تعقيداً. مفهوم الشر أثار جدلاً بين الفلاسفة، وهذا الجدل لم ينتهي، وحديثنا اليوم عن أصل هذا الشر وتجسيده لدى الشعوب، خاصة حين يرتبط بالآلهة في المعتقدات القديمة.
Aurora! Maleficent is a threat to everyone. We'll do our best to protect you. Well, well.
أساطير. أساطير.
منذ آلاف السنين كان البشر مفتونين ومذعورين من وجود الشر وطبيعته وأصله. عملياً طورت كل حضارة أساطير لظهور الشر. هذا الذعر والقلق الإنساني يستمر إلى اليوم وإن اختلفت تجلياته.
للشر وجوه كثيرة أكثر من أن تحصى. في مصر القديمة هو قوة إله ست الغاشمة، في العراق القديم هو الآلهة الأم تيامات، تنين الفوضى المدمرة هو نقمة الإله إنليل وغضبة الرب عشتار، في فينيقيا هو موت إله القحط والجفاف، وفي بلاد الإغريق ستقع في الحيرة وأنت لا تعرف أين موقع زيوس منه. أهل فارس سيقولون لك هو إنغراماينو، وأهريمان قائدا جند الظلام، والفايكينج سيسارعون بالإجابة، بل هو لوكي الخبيث الغادر برفاقه، سيرسم الراهب المسيحي علامة الصليب وهو يحذرك من الحية والتنين خادمي الشيطان، وسينذرك العربي القديم أن تقع في مصيدة الغول أو أن ترتكب ما يثير حفيظة الجن.
كان هذا مقتطف من كتاب أرباب الشر، الملعونون والمعبودون في أساطير الحضارات القديمة لصاحبه الباحث والكاتب المصري وليد فكري. تحدث فيه عن أصل الشر.
أساطير.
وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا من الإسكندرية الكاتب والباحث في مجال التاريخ أستاذ وليد فكري. أهلا بك وليد.
أهلا بك.
أنت أيضا صاحب كتاب الذي نناقشه اليوم، كتاب أرباب الشر، المعبودون والملعونون في أساطير الشعوب القديمة. بداية، لماذا الشر بطل القصة؟ ما مبررات هذا الاختيار؟
هو يمكن اللي شدني في الموضوع فكرة ان الشر نفسه كصفة او يعني نقدر نقول انه عامل من العوامل اللي بتحرك احداث التاريخ. البشر دايما كانوا عندهم اشكالية مع الشر، يعني انهم بيحاولوا انهم يجسدوه او يحاولوا انهم يخلوه كائن له ابعاد ملموسة، بحيث ان هم يفسروا من خلاله الحاجات اللي ممكن تكون او المكاره اللي ممكن يكونوا بيتعرضوا ليها. اذا كان مؤخرا الامر بياخد بعد فلسفي ان يحاول الناس يناقشوا ما هو الشر، طب مين السبب في الشر، طب مين المسؤول عن الشر،
كيف ولد.
زمان كان الموضوع زمان كان بياخدوا بقى فكرة ان كانوا بياخدوا الموضوع بشكل اسطوري، يعني دايما احنا بنقول ان الاسطورة هي الام لعلوم مختلفة زي التاريخ والفلسفة والأديان وغيرها. فزمان كان بيفسر الأمر في الحضارات القديمة والشعوب القديمة كان بيفسر الأمر بشكل أسطوري، وكان الشر يتحول إلى إله أو إلى كائن حي بشكل أو بآخر. هو ليس مجرد قيمة غير ملموسة بشكل مادي، وإنما هو له وجود مادي بالفعل. فكنت حابب أني أعمل تتبع تاريخي لفكرة ازاي الانسان القديم تعامل مع وجود او مع حقيقة وجود الشر، سواء كان الشر الطبيعي او نسميه الشر الطبيعاني اللي هو زي الزلازل، المجاعات، الاوبئة وما الى ذلك، او كان الشر الانساني زي الحسد والحقد والعدوان ونحو ذلك من الصفات اللي يعني السلبية في البشر.
نكمل نقاشنا من حيث بدأت كتابك. كيف بدأ الشر في الحضارات القديمة؟ هل يولد الإنسان مجبولا على الشر أم الخير؟
والله ودي أنا يعني لو جاوبت فيها مش هجاوب بقى من منطلق تاريخي قد ما هجاوب من منطلق دراستي في الكلية لإحدى المواد، مادة علم الإجرام اللي بتحاول تفسر شخصية المجرم. الإنسان فيه الاثنين، يعني فكرة أن الإنسان هو طيب على طول الخط أو الشرير على طول الخط، لا دي مش فكرة واقعية. يعني قد تصلح أحيانا مثلا لقصص الأطفال أو لبعض الحكايات الخرافية، لكن في الواقع أن الإنسان فيه الاثنين، ممكن في لحظة يتحول لده أو لده. فهو لا يولد شريرا ولا يولد طيبا، وإنما بمنتهى البساطة هو بيكون يعني بنحكم عليه بناء على اختياره. ايه الغالب على اختياراته؟ هل الغالب اتباع السلوك المتعارف عليه في مجتمعه انه خير، ام الغالب هو اتباعه السلوك المتعارف عليه انه شر؟ وهنا نخلي بالنا ان حتى الخير والشر نسبيين، يعني ما قد تعتبره حضارة او ثقافة قديمة خير قد تعتبره ثقافة اخرى شر. فيعني على سبيل المثال ان العدوان على الاخرين والاعتداء بقوة السلاح، كان المصريين القدماء والفينيقيين مثلا والعراقيين القدامى بيبصوا ليه ان هي شر. اما مثلا شعب زي الفايكنجز كانوا بينظروا لانه لا، هو عمل خير، عمل معبر او عمل محمود، لانه عمل معبر عن الشجاعة وعن القوة عن البأس. وبناء على ده فعلا الحضارات القديمة ادركت المسألة دي، فحاولت انها توجد سبب خارجي لوجود الشر او للتحكم،
اللي هو الآلهة،
الآلهة أو الشياطين أو الغيلان أو ما إلى ذلك.
كيف بدأ هذا تجسيد الشر في الآلهة لدى بعض الحضارات؟ وهنا أريد كذلك أن أسأل، تحدثت عن إله الشر والإله الشرير، ما الفرق بينهما؟
الموضوع بدأ ببساطة أن يعني دايما السلوك الإنساني نفسره أنه إما سعي إلى منفعة أو محاولة لدفع أذى أو ضرر. يعني هو الإنسان إما راغب وإما خائف. اللي بيرغب يعني الإنسان القديم كان بيحاول إنه هو يعني من خلال الأديان والسحر ونحو ذلك إنه يتواصل مع قوة الطبيعة. كان بيحاول إنه عايز خيرها وعايز يتجنب في نفس الوقت شرورها. فكان لابد هنا من اختراع مخاطب. يعني أنا أخاطب، أنا أريد خير الطبيعة، فيجب أن أوجد مخاطب. أنا لن أخاطب المجهول. وكذلك لو عايز أتجنب شرور الطبيعة. وبعد كده ابتدى مفهوم الشر يوسع، ما بقاش الشر مجرد المجاعة والفيضان والصواعق والزلازل، وإنما مع تطور المجتمعات الإنسانية وظهور العشائر والقبائل ووقوع أحيانا اعتداءات طمعا في مثلا أماكن الرعي أو الثروات أو ما إلى ذلك، بدأ يظهر فكرة البحث عن المسؤولية عن الشر الإنساني، فأصبح اختصاص إله الشر أو الإله الشرير أوسع. الفرق بين إله الشر والإله الشرير إن في بعض الحضارات كانوا بينسبوا الشر لروح أو إله هو المسؤول عن خلق هذه الشرور، زي عند الفرس في الديانة الزرادشتية أنجرا ماينو، الروح الخبيث أو الروح الشرير اللي أوجد الشرور والبلايا، أو زي صندوق بندورة عند الإغريق، أو زي شخصية لوكي في ثقافة الإسكندنافيين. ولكن بعض الثقافات الأكثر نضجا تعاملت مع الشر باعتبار أنه موجود في الإنسان، يعني الإنسان موجود فيه الاثنين. وإن الإله هو ليس خالق الشر، وإنما هو يتبع أساليب قاسية أو عنيفة قد تصنف كشر، ولكنه أحيانا يكون الشر المرغوب فيه. يعني في الحضارة المصرية القديمة مثلا شخصية ست يشيع عنه أنه هو إله الشر، هو ليس إله الشر إنما هو إله شرير، بمعنى أنه دايما يتبع أساليب العنف والإزاء والقسوة. فكان المصريين بيقدسوه أو بيعبدوه مش تجنبا لشره زي ما كان شائع، وإنما هم عايزين يوظفوا شره للدفاع عن مصر. كان يمثل حامي أرواح الموتى، كان يمثل الإله المحارب على سفينة الإله رع، كان يلعب دور إله الحرب في فترة من الفترات، إله الضواري، وهي الأمور اللي بتحمي المملكة المصرية أنذاك. فكانت فكرتهم هي تطويع الشر. إذن الشر بالنسبة لهم كان وضع البطش والقوة في غير موضعه. أما حين يتحول هذا الشر إلى حامي للدولة وحامي للمملكة، فهو ليس بالشر، بل هو إله يستحق أن يعبد.
نفهم من أسطورة الإله ست في الحضارة الفرعونية أن الإنسان أحيانا يحتاج إلى الشر لمواجهة الأعداء وحماية نفسه مثلا أو حماية شعبه، يعني للشر مبررات. ألا تتفق أن ربما الشر يبقى شرا مهما اختلفت مبرراته؟
لكن هو مش، لا هو مش مبررات، وإنما هو زي ما بيقال الشر الذي لابد منه، بمعنى استخدام قوة السلاح هي شر وأذى. ولكن لو في حالة إن أنا بستخدمه للدفاع عن بلدي ضد عدوان، أو للدفاع عن بيتي ضد سارق، فهو دفاع عن النفس، ولكن يبقى شر لابد منه، بمعنى أني لا أحوله إلى عمل خير، وإنما أبقى دائما كاره لهذا السلوك الذي اضطررت إليه. ده تفكير الإنسان السوي، ده كان يعني قمة النضج في الثقافة المصرية القديمة، أنهم يتعاملوا مع ده باعتباره أنه يبقى شرا، يعني هو يبقى شرا بالفعل، ولكن أحيانا نضطر إليه.
طيب، بالحديث عن الإله ست وصفته بالشرير المظلوم، لماذا؟ يعني أتساءل وربما المستمعون يتساءلون، كيف للشخص تهابه الشعوب القديمة ويتقى شره أن يظلم أو حتى يساء إليه؟
مظلوم لأنه كان بيقدم دايما في القصص الشعبية وفي حكايات الأطفال باعتبار أنه هو يعني معتقد أنه المسؤول عن وجود الشر. ده كان في شباب كتير وأجيال كتير يعني اتربت على هذه القراءة السطحية لقصة الإله ست. كان بيقدم باعتبار أنه يعني كان أحيانا يقال في بعض القصص كان ست يعبد لاتقاء شره، لكنه في حقيقة الأمر كان يعبد لتطويع شره لصالح الدفاع عن مصر، ودي للأسف كان مفهوم من المفاهيم يعني الخاطئة الشائعة. فكان لابد هنا من الإشارة لأنه لا، هو هنا مظلوم، هو يمثل القوة الغاشمة، يعني هو حتى لا يمثل الشر كشر قد ما يمثل القوة الغاشمة والاضطرار لاستخدام القوة الغاشمة.
طيب، وإن ظلم ربما بعض الآلهة الذكور في المعتقدات القديمة، لكن ربما أنصفت الآلهة الإناث، وعلى الأقل كان أخذت المرأة حصتها مناصفة من شرور العالم وبلاياه كما تقول في كتابك. تقول أيضا حقيقة تاريخية، النظام الأمومي حيث للمرأة السيادة والسلطة وحتى الألوهية سبق النظام الذكوري. فسر لنا أكثر هذه المقولة.
تفسر أن كان النظام الأمومي ما كانش بالمعنى اللي أحيانا بعض الأعمال الدرامية الفانتازيا الكوميدية مثلا بتقدم فكرة العكس، اللي هو إن المرأة هي اللي بتعمل كل حاجة، والراجل هو بقى اللي قاعد في البيت بيتولى الأعمال المنزلية وما إلى ذلك. لكن هو في حقيقة الأمر كان النظام الأمومي إن الذكر كان بيتولى أعمال الصيد والدفاع والقتال، أما المرأة فهي مسؤولة عن تقسيم الغنائم، عن إدارة الشؤون العشيرة أو القبيلة. ولكن وقع التمرد الذكوري، اللي هو بداية بقى أن يتحول لأن الذكر هو المسيطر وهو المهيمن، وانعكس ده على بعض الأساطير، يعني أشهرها أسطورة الخلق البابلية ينوما إليش، صراع مردوخ وتيامات، الإلهة الأم التي أصيبت يعني بالجنون أو بوحشية وأرادت أن تلتهم أو أن تدمر أبنائها، فتصدى لها الإله مردوخ وقتلها وخلق من جسمها العالم وأصبح هو الإله الذكر المسيطر. أو انعكست على فكرة الغضب الجنوني للأنثى، يعني فكرة الأنثى عندما تغضب تتحول إلى عاصفة نار، زي نموذج عشتار أو في العراق أو عناء في فينيقيا أو أرتميس في اليونان. فكل ده كان ترجمة، هو الأساطير بنعتبرها ترجمة لأحداث تاريخية. الغريب أن في كذا مكان في العالم موجودة فكرة أسطورة المرأة الحاكمة التي أصيبت بخلل ما أدى إلى تعرضها مجتمعها للخطر، فوقع الثورة الذكورية ضدها. يعني بنلاقيها حتى في أفريقيا عند قبائل بعض القبائل الأفريقية، بنلاقي نفس
الأمازيغية تحديدا
الأساطير وبعض بعض القبائل في أفريقيا في الكاميرون وفي وسط أفريقيا وغيرها.
بننتقل إلى الحضارة السومرية والحديث هنا عن الإله العراقي القديم إنليل. هل فعلا اعتقد القدماء أنه لم يكن وراء ابتلائه لهم أي رغبة سوى التدمير والغضب؟
كان إنليل كان بطبيعته لما نيجي نحاول لو سمحتي لي بالتعبير نحلل شخصية الإله إنليل. هو كان إله حسب يعني الروايات المذكورة عنه، ولكن نخلي بالنا أن هذه الروايات اللي ذكرت عنه في الموروثات البابلية التي يعني أعقبت حضارة السومريين. فبالتالي كان البابليين كان إلههم الأساسي هو مردوح، فكان في محاولة للنيل من الإله السابق، يعني نفس فكرة مات الملك عاش الملك، يعني إنليل خلاص لم يعد هو كبير إله، أصبح مردوخ إله بابل هو كبير الإله، فكان لابد من الانتقاص من إنليل. فإنليل كان بيقدم أنه إله هوائي شهواني غير متحكم في انفعالاته، يعني هو أشبه بشاب أرعن وأهوج. فكان فكرته عن الطوفان هي مجرد أنه بينزعج من ضجيج البشر،
يعني
هي فكرة يعني ضجيج البشر سبب يعني غريب جدا كان، يعني مثلا مش غضب بسبب سخريتهم منه زي ما حصل مع رع مثلا قصة رع وسخمات، أو أنهم تحدوا سلطته زي ما حصل مع زيوس، ولكن لا هو مجرد ضجيج البشر يزعجني. فقرر إهلاكهم بالابتلاءات المختلفة ثم أخيرا بالطوفان. فهو يعني القصة احنا بنقرأها برضو في ضوء الفترة اللي ظهرت فيها. فالفترة اللي ظهرت فيها أسطورة إنليل، أسطورة طوفان إنليل المدونة اللي وصلت لها كانت مكتوبة في فترة سيطرة بابل. في الكتابات السومرية هنلاقي إنليل بالعكس هو شخص، هو إله حكيم وعطوف ورفيق بالناس وبعباده. فهنا بنلاحظ أثر اختلاف الدولة واختلاف السياسة على الأسطورة نفسها.
طيب، بعض أرباب الشر مليئون بالتناقضات أو هكذا تم تصويرهم لنا في المعتقدات القديمة. نجد مثلا الإله الأم العدو لأبنائها، آلهة الإغريق الطيبون الخبيثون. ما الذي يجعلهم يحملون هذه الصفات المتناقضة؟
اللي بيجعلهم يحملوا الصفات دي حاجة بسيطة، هي الفرق بين الأديان اللي الإله فيها بيمثل قيمة أخلاقية، والأديان اللي الإله فيها هو يعني لا يمثل أكتر من سيد إقطاعي أو أمير حرب. بمعنى أن في الديانة المصرية القديمة أو الديانة الزرادشتية في فارس هنلاقي أن الإله بيمثل قيم أخلاقية، لابد من الإنسان أنه يتحلى ببعض الصفات الحميدة علشان يحظى برضا الإله. يعني هنا الإله الأهم عنده مش القرابين ولا فروض الطاعة والولاء، وإنما المهم عنده علاقة الإنسان بأخوه الإنسان، أو علاقة الإنسان بالطبيعة، علاقة الإنسان بأنه يعمر الأرض. فبالتالي في بعد أخلاقي لهذه الأديان، خاصة أن فيها فكرة الثواب والعقاب بعد الموت والحياة الأخرى، في حين أن في بعض الأديان كانت العلاقة فيها نفعية زي ديانة الإغريق القدماء، ديانتين السومرية والبابلية، ديانة الفينيقية، كانت مفيش فكرة الحساب والثواب والعقاب، والعلاقة بينك وبين الإله تقوم على هل أنت ترضي الإله بما يكفي بالصلوات والقربين أم لا. نظرة الإنسان أو توقعه أو ظنه بإلهه بيكون بناء على شخصيته. يعني لو ظنه بإلهه مثلا إله غاضب يريد دائما الانتقام والعقاب، وده بيعكس شخصية شخص بيميل أكتر للتطرف والتعصب.
أساطير،
الجميع شرير بطريقته الخاصة. بهذه المقولة نحن مدينون لسيغموند فرويد. فالشر مصطلح نسبي يمكننا تحويله إلى الخير، ويمكن أن يكون ما هو شر لشخص ما في وقت ما يصبح خيرا في وقت آخر لشخص آخر.
أساطير.
نشكركم على حسن الاستماع، ونسعد دائما بمشاركتنا آراءكم وتعليقاتكم. كنت في الاستماع إلى بودكاست أساطير من سكاي نيوز عربية، معي آسيا البشارة. إلى اللقاء.